هذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري.
نعم.
لا يدخل المدينة طاعون ولا دجال، هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا إلى هذا؟
أي الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت، مو في وقت الرسول، في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينة عند خروج الدجال قد تتسع أكثر من الآن وقد تضيق، ما ندري، المدة غير معلومة لنا. هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما، كان الرسول يعني يركب ويخرج إلى قباء، بينه وبين المدينة مسافة، الآن في نفس المدينة، فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخله طاعون ولا دجال.
نعم، يعني نحمل على العرف.
العرف لا لا مو الحرم. نعم.
هل يصد من الحديث أن المدينة محاطة بالملائكة الآن؟ لأن الطاعون يحتمل دخوله في أي لحظة.
الله أعلم، ما نستطيع. قد يقال إنه كما قلت إن على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه ملائكة، فالله أعلم. نعم.
حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال فلا يقربها الدجال،
قال
ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم.
باب يأجوج
المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة، في الأحاديث اللي مرتنا في هذا الباب ما ذكر، لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى، لأن المدينة محروسة شرعا من المشركين والكفار، بخلاف لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة، فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة، فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص، وإلا فليس لنا أن نقول، لأن هذه أمور ما نحيط بها علما، لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم.
شيخ هل في الحديث يعني أن الدجال يرى الملائكة؟
نعم، هو الظاهري ظاهر يراه، مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم مصطفى.
الرجل الذي قتله الدجال
ثم
يسلط عليه بعد ذلك.
نعم.
عدم كيفية تسليط يا شيخ، كيف؟
ورد أن ظهره يكون طبقة من نحاس ما يستطيع السيف أن يخرقه، هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق، نقول لا يسلط عليه. ولكن قل لي إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أنه قال هو مموه مدجل، يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموه عن الناس، والفتنة عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى، يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي، ويأتي إلى الناس يسير في الأرض كالريح كالغيم استدبرته الريح، يعني بسرعة، وسواء كان طيرانا أو على آلات أرضية سريعة، فالله أعلم. ويسمع به الناس في وقت قصير ويتخوفون منه، ولكنه يدركهم، ويمكث في الأرض 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع وما بعده كسائر الأيام. وليس المراد باليوم الأول الذي يكون كسنة الشدة كما قاله بعض الناس، أنه لشدة الأمر يكون الزمن طويلا، كما أن الناس في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة، فإن هذا غلط محض، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة واحدة، صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدرة. وهذا دليل على أن هذه السنة حقيقة، فبدلا من أن تدور الشمس على الأرض 24 ساعة، لا تدور عليها إلا 12 شهرا، والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادر على أن يجعلها تدور ببطء، كما أن الذي قدر على أن يأتي بها من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب، وسيكون ذلك. ويتبعه من يتبعه من الناس كثيرون، لا يعني يسلم من فتنته إلا القليل. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات، ثم يدرك الدجال فيقتله عند باب اللد في فلسطين وينتهي أمره، ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام من الناس إلا الإسلام، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب والخمر أيضا، نعم، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي من المدة، فيخرج يأجوج ومأجوج، وهم الذين الآن وقفنا على أبوابهم، يخرجون يسلطون على الأمة بكثرة كاثرة عظيمة جدا. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيرجعون إلى الجبل يحترزون فيه حتى يلحقهم التعب والجوع، فيلجأ إلى الله عز وجل ويرغب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، وهي دودة تقضي عليهم بسرعة، تأكل المخ، فيصبحون موتى 100 رجل في ليلة واحدة والعياذ بالله. فتتغير الأرض من رائحتهم، فيرى أبو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الله بأن يفكهم من هذا. ففيه حديثان: أحدهما أن الله يرسل عليهم سيولا جارفة تقذفهم في البحر، والثاني أن الله يرسل عليهم طيورا تأخذ الواحدة منهم، طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحدة منهم وتلقيهم في البحر، وبهذا ينتهي أمرهم. ثم ليعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون فيما يظهر من المشرق، لأن المشرق كله كل جهة الفتن والعياذ بالله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم من بني آدم، لكنهم فيما يظهر والله أعلم أنهم يشربون ولا يروون، لأنهم يأتي أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، ويأتي آخرهم فيقول هذه كان بها ماء، قد نضب الماء كله، مما يدل على أنهم يشربون ولا يروون، كما قال تعالى في أهل النار: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وكما حصل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة وباء يسمونه وباء الجوع، ومعروف الآن يؤرخ به عند العامة اللي لا يعرفون التاريخ الهجري، تسمى سنة الجوع. يأكل واحد 10 كيلو أو أكثر أو 14 كيلو من التمر ولا يشبع، ما يشبع أبدا. حتى أن حدثنا أن شخصا كان عنده عمال في مزرعته، وخرج بتمر في زنبيل يسمى عندنا المحفر، محفر زنبيل كبير حمله على رأسه، على أنه غدا للأشخاص اللي عنده عمال، فجعل يأكل وهو يمشي، لما انتهى إلى مكان العمال وإذا الزنبيل فارض. نعم، هذه مشهورة. فهذه العطش الذي يصيب يأجوج ومأجوج حتى يشربوا هذه المياه العظيمة ليس بغريب، فالله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء، قدر معلوم من الطعام، قادر على أن يجعل هذا القدر قليلا، الأمر كله بيد الله. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، وليسوا كما زعمت الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة، حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين، له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها، نعم هكذا قيل، وبعضهم قال إنهم صغار أجسام جدا، يردف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع 10، يبلغ العاشر رأس المد، يعني نعم. فالمهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصح، فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم مصابون بهذا المرض. نعم. نعم. الظاهر أن هذه مدرجة من الراوي، الظاهر، ولهذا عندي قبل كلمة قال ولا الطاعون إن شاء الله. من شوف من اللي يظهر لي أنه من الراوي، خصوصا في النسخة اللي عندنا زيادة قال الحديث الأول اللي الحديث أبي هريرة مجزوما به، ليس فيه استثناء، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. والظاهر أيضا يقول فلا يقربها، ما يمنع أن يكون المعنى فلا يدخلها، كقول لا تقربه الفواحش ما ظهر منه وما بطن، ولا أو يقال إن عدم قربه أبلغ من عدم دخوله، يعني معناه لا يدنو منها ولا دنوا. نعم.
شيخ ذكرت دوران الشمس حول الأرض.
نعم.
ونحن ندرس مناهجنا الدراسية.
نعم.
أن الأرض تدور حول الشمس.
أي نعم. أنتم تدرسون بأن الأرض تبترم هكذا تدور.
تدور حول نفسها.
حول نفسها. أي نعم. يعني تدور بنفسها، ما هو حول نفسها. لأني إذا قلت الشيخ هذا كلام متناقض، تدور حول نفسها، كيف تدور حول نفسها؟ صار ثنتين هنبع أن يمكن هذا كلامه مضبوط. نعم، الصواب تدور بنفسها، الصواب أنها تدور، أن يقال تدور بنفسها يعني هي تبترم هكذا، عرفت؟
لماذا لا يكتب هذا الشيء؟
لماذا إيش؟
لماذا لا يضعون هذا الشيء؟
أين؟
المناهج الدراسية.
لماذا لا يضعون أو لماذا يضعون؟ سؤالك الآن.
لماذا يضعون؟
لماذا يضعون؟ هذا رأيهم.
وإذا هو باطل.
ما عندنا دليل على بطلانه. ما عندنا دليل. اللي عندي دليل أنا متمسك به هو أن اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس. هذا ظاهر القرآن. ولا نحيد عنه قيد أنمله إلا بشيء يقين، لأن الظاهر راجح ولا يدفع إلا بيقين. أما كونها تدور أو لا تدور يمكن تدور، الله أعلم، ما عندي دليل على أنها لا تدور ولا على أنها تدور. بل لو قال قائل إن ظاهر القرآن أنها تدور لم يكن قوله بعيدا، لأنه قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهذا يدل على وجود أصل الحركة، ولكن هذه الرواسي تثبتها عن الميدان، عرفت؟
إذا أتانا سؤال في اختبار أنا هذا الشيء شيخ فأكتب جواب لا أكتب جواب فيضع خطأ.
نعم، أنا لو أنا أدرسك هذه المادة وتكتب جواب الآن شطبت عليه بالأحمر. لأن أنتم تدرسون شيء وما في قلوبكم شيء آخر، وأنتم مطالبون بما تدرسون، عرفت؟ وبإمكانك أن تقول جيم قال صاحب الكتاب كذا وكذا، وإن خفت أن صاحبك المدرس هذا أنه شديد وأن كلمة قال معناها أنك غير مقتنع فيصطب عليها اترقى إنها بقلبك، اكتب لي بالكتاب أبدا. كلا اللي عنده مقرر يكتب اللي في كتابه، والإثم على المواضعة إن كان في إثم. حتى في المسائل الفقهية الآن نحن نعتقد غير ما في الكتاب اللي درسونا، نكتب اللي احنا نعتقد ولا تقال اللي في الكتاب؟ اللي في الكتاب حنا مطلوب منا إدراك هذا اللي في الكتاب، عرفت؟ نعم خالد.
قتل الخنزير هل هو خاص بعيسى عليه
الصلاة والسلام
مشروع
بشرعنا؟ وليش؟
مشروع
بشرعنا. شرعنا نقر اليهود والنصارى على أكل الخنزير ولا نعرضهم إلا إذا أظهروه، وإذا كان عندهم ما يجب علينا إتلافه.
أهل الذمة
شيخ أهل الذمة أهل الذمة هنا نعم.
حدثنا أبو باب يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
طيب يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة ثانية، ولهذا جاءت بالعطف في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج، عرفتم؟ خلاف ما يتبادر لبعض الناس أنها قبيلة واحدة، بل هما قبيلتان لكنهما مسلطتان على المؤمنين. هنا
حاء. وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
اللهم السلام. في هذا الحديث دليل على أن جنس الشر الذي يأتي به يأجوج ومأجوج قد انفتح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال انفتح من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هكذا، وهي إما أن تكون على وجه الحقيقة وهو الأصل أو على وجه التقليل، لأن العرب يقللون بمثل هذا التقدير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، لماذا خص العرب بذلك؟ لأن العرب هم حملة لواء الرسالة، والأعداء يتسلطون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم، فلهذا خص بها العرب، وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. وقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قبل أن نبين إشارة إلى أن الواجب أن نثبت على هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، حتى لا يضيرنا شر هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان. وفي قولها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، في هذا دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعهم من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح، أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين. ولكن إذا لم يقم الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو قال فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث، يعني نعم تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. فما هو الخبث هنا؟ هل هو العمل الخبيث أو العامل أو الأمران؟ الأمران. فإذا كثر المشركون في المسلمين فالمشركون نجس خبث يخشى أن يهلكوا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، لأن اليهود والنصارى والمشركين خبث، إذا وجد في هذه الجزيرة هلك أهلها إذا كثروا. هذا بالنسبة للعامل. كذلك إذا كثر العمل الخبيث، إذا كثر العمل الخبيث بين المسلمين فربما يهلكون ولو كان فيهم صالح يقل منه الخبث. وهذا في الحقيقة لو أننا تأملنا حق التأمل لوجدنا أن هذه الكثرة الكاثرة في بلادنا الآن من الكفار على اختلاف أصنافهم لوجدنا أنها تنذر بالخطر، وأنها معول هدم لنا، وإن كنا لا نشعر بهذا الشيء لكن سوف يكون. ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا الحديث قوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. نعم نعم سليم.
بالنسبة لدوران الأرض والشمس، الصراحة لو قال لي لو ما بعد جمع كان ما في القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قالوا أبو بكر وعمر ما قبلت أنا لو لهم إلا بدليل، وش هم لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت طلوع الشمس في القرآن وثبت في السنة يا شيخ. الله مثل ما قال في القرآن إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
نعم.
ويقول في السورة الثانية في موضع ثاني يقول
الشمس تقريبا مستقر لله، والجريان معروف لغة العرب.
وترى الشمس إذا طلعت.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع بين قرنين شيطان.
نعم.
ونهى عن الصلاة في كبد السماء، وهي في كبد السماء. والأرض. الجنوب ما يروح للشمال والشمال ما يروح للجنوب. مكة محلها كل من حج يروح مكة محلها ما تحرك. ومن قال بهذا يا شيخ ما احنا مسدين والله لا لو انها أي ما ولا بدليل ان النظام السلم بالصراحه. وانت بنفسك انت تقول ان تشوف ان الشمس انها تحول بين الارض تحول بين الشمس والقمر، وهذا يدل ان الشمس تجري والقمر يجري.
اي ما في شك كله يجري الى اجل مسمى.
ولا كان دوران الارض والشمس يا شيخ احنا يعني ما
الحمد لله مستقرين، ما استدارت رؤوسنا ولا شيء ابدا الحمد لله على حال.
السلام عليكم. ذكرتم بأن وجود الصالحين في المجتمعات سبب للنجاة.
نعم.
أقول أحسن الله إليك لو استدل
بشرط إذا قاموا بالواجب ذكرنا قيدناها.
لو استدل بهذا الحديث.
نعم.
أو بهذا التعليل على صرف الزكاة للعباد، لأن النقم والبلاء يندفع عن الأمم بسببه.
نعم.
فرفعه متعدي طلبة
العلم. لا مو متعدي. هذا غير متعدد، لأن الصالح الغالب النفع لنفسه بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس، هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به، ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد، وقسيم الشيء ليس منه. الصالحون عام، الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم.
شيخ في
رواية ها؟ إيش؟
في حديث أنها يجوز يقومون إلى السد ويخرجون من الخرم ثم يذهبون ليناموا فيرجع ذاك الخرم كما كان.
إيه. هذا من أحاديث الإسرائيليين. يقول انهم يخرقون واذا بقي من جنس الفتيل او القطمير يعني شيء بسيط قال يلا اظلم علينا الليل نرجع ولصر بكره كملنا، واذا جاءوا من بكره واذا هو كحاله بالاول. فاذا اراد الله ان يخرجوا قالوا يلا اظلم علينا الليل نرجع وغدا ان شاء الله نكمله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باقين على حال باقين على حال. هذه من الإسرائيليات من الحقيقة.
طيب هل هو الآن الردم هو السد الآن اللي يقولون سد في الصين ولا سد غيره؟ يقولون الآن هو الردم هو سد الشرق الذي في شرق الصين.
الردم هذا اللي هو اللي يذكر في الحديث والله ما أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما أدري الله أعلم.
حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول أنه وقف عليه في شرق الصين.
إيه الله أعلم. نعم.
حدثنا
ثلاثة.
نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام.
90 مش عندك شو هو 90
أخرجه وعقد 90. طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع. وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد 90 هو وهيب، وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان، وسبق الكلام على ذلك مفصلا. وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة، رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا قال ووقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة.
نعم التسعين وين فيهم
يا شيخ متقلص طلعني في كلام بالقسط
الفتح
نمسك نمسك قوله مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها أي جعلهما مثل الحلقة. وقد تقدم في رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان 90 أو 100. وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوية مثل هذه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد أيضا. وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 10. والابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده 10 ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان. وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد. وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل وسيأتي في الحديث الذي بعده. وعقد وهيب 90 وهو عند مسلم أيضا. قال عياض وغيره هذه الروايات متفقة إلا قوله 10. قلت وكذا الشك في المئة لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة. وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أي هكذا يا شيخ فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. وعقد 90 فعقد العشرة
هذا تصوير مصور
فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. وعقد 90
أصف. كيف كذا هذا العقد هذه 10 هذا طيب هذا العليا هذا العليا طيب هذا عرفنا هذه عندهم قاعدة عند العرب. نعم.
وعقد 90 أي يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة.
إيه. طيب زين ها يقول يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام ويعقدها عليه بقوة تكون مثل الدابة المثوية. هذا الظاهر. نعم.
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام. ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى.
خنصر اليسرى ايش يقول؟
نعم. ورده ابن التين بما تقدم فإنه معروف عقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى.
اي بس
فعلى هذا فالتسعون والمئة
اصبر كذا في الاصل يا بيه في الاصل
مثل عقد
90
بس بدل
ما
بسببه
خنصر ما يطول هذا
باليسرى
كيف شلون باليسرى عجيب إيه هو يقول باليسرى هو
ها
عنده مصلحة. نعم.
فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده
المد
لعل حديث أبي
خلنا.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأحكام. باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا غلط، يعني إذا صارت مقول القول يجب فيها الكسر. نعم، أقول ما إذا وقعت مقولا للقول فهي مكسورة. قال الله تعالى: قال إني عبد الله. نعم،
رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات الشيء، إثبات شيء لآخر، إثبات شيء لآخر هذا الحكم. وله اصطلاحات في أصول الفقه معروفة: حكم تكليفي وحكم وضعي. والمراد به هنا أحكام الإمامة وما يجب على الإمام وما يجب له. وهذا باب مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به لئلا يقع في مزالق الخوارج ومن تفرع منهم الذين فسد بهم الدين والدنيا، نعوذ بالله. فإذا عرف الإنسان ما يجب للحاكم وما يجب عليه تبين له الحق وصار لا يتكلم إلا عن بصيرة. ثم إذا قدر أن الحاكم لم يقم بما عليه فالواجب على المحكوم أن يقوم بما يجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الحق الذي لهم واسأل الله الحق الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الكتاب الذي ترجمه البخاري رحمه الله مهم لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر وكثر فيه الثائرون على ولاة الأمور، والذين نراهم إذا تولوا بعد ولاة الأمور صاروا شرا منهم وأخبث منهم. فلذلك يجب علينا أن نعتني به وأن نحرر أحكامه حتى لا نهلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال البخاري رحمه الله في نبدأ بالآية، قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن الله يأمركم أن تؤد هذه قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إيش بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا نعرف أن صواب الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو يؤتى بأولها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما بهذا اللفظ الذي ذكره الذي موجود في صحيح البخاري: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فليس كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر. وإن شئت فعبر بما هو أعم وقل: الطاعة موافقة الحكم. وجه كونه أعم لأنك إذا قلت موافقة الأمر خرج النهي، فإذا قلت موافقة الحكم دخل فيه الأمر والنهي، فهذه هي الطاعة. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، قال: وأطيعوا الرسول، ولم يجعلها عطفا على قوله أطيعوا الله، فدل هذا على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم حذف منها الفعل، لتكون تابعة لما قبلها. لم يقل أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، بل لا تجب طاعتهم إلا لأنها طاعة لله ورسوله، لا لأنه فلان ابن فلان، بل لأنها طاعة لله ورسوله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أمر به أن ينوي بذلك التعبد لله، التعبد لله وأنه مطيع لله، أنه أطاع ولي الأمر طاعة لله، لأن هذا هو الأصل. وقوله أولي الأمر، أولي الأمر منكم، يتضمن نوعين من ولاة الأمور: الأول العلماء، والثاني الأمراء، لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيذ. وعلى هذا فيكون الأمراء تابعين للعلماء لأنهم منفذون لما يقول العلماء، فهم أهل الشأن في هذا الأمر، وإن كان كل منهم ولي أمر، لكن ولاة العلماء هم الأصل. إذا بينوا الشرع لازم الأمراء العمل به، فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله. ثم إن أمروا بخلافه فمعصيتهم واجبة، إن أمروا بترك واجب أو فعل محرم. فالحاصل أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. العلماء إيش وظيفتهم؟ البيان والإرشاد والدلالة. والأمراء وظيفتهم التنفيذ، تنفيذ أحكام الله على عباد الله حتى تصلح الأرض. وقوله نعم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا ما يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوى من مقام الأمراء، لأن المنازعات إنما تكون في بين العلماء والفقهاء، وإن كان تحصل بين الأمراء لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط من باب الحث والإغراء، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان فلا يكون مرجعكم إلا إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، والرسول إلى سنته حيا وميتا، إلى سنته حيا وميتا. وقول بعض العلماء إليه نفسه في حياته وبعد وإلى سنته بعد وفاته، هذا من باب الإيضاح، وإلا حتى رجوعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته رجوع إلى سنته. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل، لأن تأويلا هنا بمعنى مآلا، بمعنى مآلا أو عاقبة. فالرجوع إلى الله والرسول خير للناس في معاشهم وخير للناس في معادهم، حاضرا ومستقبلا. قد يظن بعض الجهلة أن التمسك بالدين رجوع إلى الوراء، وربما يصرح بعض الملحدين بذلك ويقول إنه لا يمكن أن نرجع إلى منهج له 14 قرنا انقرض أهله ولم يعيشوا هذه العيشة الحاضرة والحضارة التي نسميها إذا خالفت الشرع حقارة وليس الحضارة. يقولون إن الدين لا يمكن تطبيقه الآن، اختلفت الأمور. الدين الذي بينك وبين ربك لا بأس، امش على ما كان عليه الرسول وأصحابه. أما المنهاج الحيوي الاقتصادي الاجتماعي فهذا خاضع للزمان والمكان والأمم، ولا يمكن أن نرجع بالأمة إلى ما قبل 14 قرنا. لكن والله لو رجعوا إلى ما قبل 14 قرنا لفاقوا الأمم الموجودة الآن، ولما لكوا رقابهم وأراضيهم وأموالهم. لكن إنما تخاطب بمثل هذا الكلام قوما لا يؤمنون، ولو آمنوا لسهل عليهم الرجوع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حتى فيما بينك وبين أولادك أيضا. لا تظن أن نخاطب بهذا أو نتكلم بهذا عن ولاة الأمور الكبار الذين يملكون زمام القيادة في الأمة. حتى أنت في نفسك طبق ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، فإن هذا خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل إن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لو كان 20 على رأي القيادة في الأمة، حتى أنت في نفسك طبق ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، فإن هذا خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل إن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لو كان 20 على رأي وخمسة على رأي مطابق الكتاب والسنة، لكان الواجب علينا أن نرجع إلى الخمسة وليس العبرة بالكثرة. لكن نظرا إلى أن الناس كما يقول العامة السوق متساوق، قالوا إذا لا نرجح أحد على أحد ونأخذ الكثرة في غالب مجالسهم، وإلا فالواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة ولو لم يكن عليه إلا واحد من ألف. ثم قال المؤلف حدثنا عبدان إلى أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، يؤخذ من مفهوم قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي ومن يعص الرسول فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أميري الذي أمرته ومشى بمقتضى ما وجهته به، ولهذا قال أميري. وإن كان يرد في بعض الأحيان أميره أو الأمير بأل، لكن المراد الأمير الذي على مثل من أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، لأن أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بأمره ويهتدي بهديه، ولا يعني ذلك أن أمراءه معصومون، هم معرضون للخطأ، لكن الأصل فيهم يعني الأمراء الذين يعمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيهم الصلاح والإصابة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيتها على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
صلى الله عليه وسلم كرر هذا مرتين عليه الصلاة والسلام تأكيدا أن كل إنسان منا راع ومسؤول عن رعيته، حتى الرجل راع على نفسه ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن شبابه فيما أفناه، بأي شيء أفنيت شبابك، إذن أنت مسؤول عن نفسك لأنك راع عليها. كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، وأعظم الناس مسؤولية الإمام وهو رئيس الدولة، هذا أعظم الناس مسؤولية، يسأل ليس عن أهله الذين تحت إمرته وفي قصوره، ولكن عن كل واحد، كل واحد من الأمة ومسؤول عنه. حتى أن أمير المؤمنين عمر قال والله لو مات عناق في دجلة أو في الفرات لكان عمر مسؤولا عنه، وهو عناق صغير الغنم مسؤول عنه. فالإمام مسؤوليته عظيمة جدا، والحقيقة أنه كما قال بعض الناس أن الولاية العامة ليست تشريفا ولكنها نعم إشقاق وتكليف، ولا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الإرحاف وكثرت فيه الضغوط، فالمسؤولية عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وكل منهما مسؤول. قد يظهر في هذا التناقض، كيف يكون الرجل مسؤولا في عن أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها؟ نقول نعم، الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، لكن تختلف الرعاية. المرأة راعية في بيتها فيما يختص بالبيت وشؤون البيت، والرجل راع فيما سوى ذلك. والرعاية الكبرى للرجل لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فلو فرض أن المرأة تخل برعايتها في بيتها فهو مسؤول إذا علم. ووجه ذلك أن كل إنسان مسؤول عن رعاية ما يباشر رعايته. ثم أكد نعم قال: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. يعني لو أن الرجل له عبد وأعطاه مالا يتجر به، أو له عبد وأعطاه إبلا يرعاها أو غنما يرعاها، فهو إيش؟ مسؤول. فهو راع على مال السيد ومسؤول عن رعيته. وقول مال سيده لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، حتى لو ملك فإنه لا يملك. لو جاء شخص لعبد وقال: خذ يا ولدي هذه عباءة لك في الشتاء تدفأ بها، فمن تقول له العباءة؟ للسيد، تقول للسيد. حتى السيد لو قال لعبده: يا غلامي خذ هذه العباءة لك تدفأ بها في الشتاء، فالعباءة للسيد، العباءة للسيد. ولهذا نقول إن عبارة بعض العلماء الذي يقول لا ربا بين السيد وعبده هذه لا تصح في الحقيقة إلا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، كما هو أحد القولين في المسألة، والصحيح أنه لا يملك. نعم نعم سليم.
من
ذلك ما جعله الله على مظهر الله على يد محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود الذي أظهرهم على قوة منهم بهاك الوقت وما من بيها، وبرك الله كشف السعود حتى اليوم من نقل دعوته، يعني نظرة لو أن الناس باعوا ما انزل الله على رسوله واتبعوه بالحق ما الحقيقة فجعل الله خلقة ما تصوروا. صحيح، هذا حق. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شفت يا سليم؟ إن الله لقوي عزيز، ما في قوة تحت قوة الله إلا وهي أضعف، ولا عز تحت عز الله إلا وهو أذل. ثم إنه قد يرد على ذهن الإنسان: كيف ننصر بقوة الله وعزته وأمامنا أمم أقوى منا وأكثر عددا؟ فقال: ولله عاقبة الأمور، العاقبة بيد الله، لا تنظر للوقت الحاضر، انظر للعاقبة لمن؟ للمتقين، وهي بيد الله، لله عاقبة الأمور. وهذا من باب دفع اليأس عن النفس إذا قالت: كيف ننتصر وأمامنا عدو أكثر منا عددا وأقوى منا عدة؟ قل: الحمد لله، العاقبة عند الله عز وجل، ولله عاقبة الأمور. لكن يا سليم، أين المتعب؟ أين المتعب؟ نعم.
طبعاً كشف نطلب كلمة الأمير
لغير أمير البلاد أو أمير السرايا أو السفر التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم
سماها. الحديث عام، بس كما قلت لك أمير، ما مرنا الآن الأمير المطلق حتى يأتي إن شاء الله. نعم.
لو أمر الإمام بترك واجب أو فعل معصية في قضية معينة، هل ينابت جميعا في هذه القضية؟
لا، يعصى في هذه القضية فقط. أولا أن الإمام لا يجب أن يكون عدلا، لا يفعل معصية ولا يترك واجبا، هذا له، حتى لو كان يفعل كل المعاصي دون الكفر البواح ما علينا منه نطيعه، لكن إذا أمرنا بأمر معصية فإننا لا نطيعه، ونطيعه فيما عدا ذلك. إذا أمرنا بشيء آخر ليس معصية نطيعه. ثلاثة.
باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منهم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه معين عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
نعم. المراد بالأمر هنا إن هذا الأمر في قريش يعني أمر الحكم والإمارة في قريش. ولما حدث معاوية رضي الله عنه بأنه سيكون ملك من قحطان، وقد مر علينا، غضب رضي الله عنه وقام يخطب الناس، وإنما فعل ذلك لئلا يتخذ من هذا الحديث وسيلة إلى الخروج على الخلفاء والأمراء، فيأتي رجل من أرذل خلق الله من قحطان ويقول أنا الملك الذي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحدث بذلك فتنة. هذا وجه. الوجه الآخر أنه استند إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، على وجهه يعني خذله ورده على عقبه ما أقام الدين. الحمد لله اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قريش ما أقام الدين، ولذلك لما تخلف هذا الشرط في قريش انتزع الملك من أيديهم، وصار حتى في قوم ليسوا من العرب كالخلافة التركية ليسوا من العرب لأنه انتزع من أيديهم. وهذا لا ينافي ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك الناس في آخر الزمان رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، فإن هذا متى يكون؟ بعد أن ينتزع الملك من قريش، وقد انتزع من زمان. آخر خلفاء بني عباس متى؟ 656. من ذاك الوقت نزعت الخلافة منهم وصارت إلى غيرهم. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الخلافة أن تكون من قريش، في الأمر أن يكون في قريش ما أقاموا الدين. ولكن معاوية رضي الله عنه شدد في خطبته قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله ليست في كتاب الله فكلامه حق ولا غير حق؟ حق. وقول لا تؤثر هذا بحسب علمه، هذا يكون بحسب علمه فيقول لا تؤثر. وإن كان العبارة السليمة أن يقول لا أعلمها مأثورة لأن هذه قد أثرت. لكن أحيانا تملك الإنسان الغيرة حتى يطلق مثل هذا الكلام، كما أنكرت عائشة رضي الله عنها قطع المرأة للصلاة وقالت أشبهتمونا بالحمير والكلاب. نقول هذا يعني لا ينبغي، ما دام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نشبهكن بالحمير والكلاب. لكن لو تأمل المتأمل وجد أنه لا منافاة بين ما احتجت به وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله المغفل الثابت في صحيح مسلم، لأن الذي احتجت به أنها تنام معترضة بين يديه وهو يصلي، وحديث عبد الله المغفل في إيش؟ في المرور، وبينهما فرق. لكن كما قلت لكم أحيانا مع شدة الغيرة يتصور الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه. كذلك معاوية من أدهى الرجال، يعني يعتبر من دهات العرب. ومثل هذا الكلام الصواب أن يقال عنه ولا أعلمه مأثورا عن رسول الله، لأنه لم يحط علما بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأولئك جهالكم فإياكم الأمانية التي تضل أهلها. هذا حسب علمه رضي الله عنه، ولعله في ذلك الوقت انتشر هذا الحديث، قد يكون انتشر على ألسنة قوم لا يريدون الحق وإنما يريدون الخروج على الأئمة على معاوية وأمرائه، والله أعلم بالسرائر. طيب إذا قال قائل لماذا كان الأمر في قريش ما أقاموا الدين؟ نقول لأن الرسالة كانت فيهم فكانوا أحق الناس بالخلافة، لكن بشرط إيش؟ بشرط إقامة الدين. نعم. إيش المقصود؟ اصبر وش قال؟ ما سمعتك. نعم نعم. نعم. يأمركم. نعم. إن الله نعم يعظكم به. ويكون من العلماء القضاة حكام يلزمهم القضاء بالعدل، الحكم بالعدل. كذلك أيضا العلماء، ألم تعلموا أن من العلماء من يحابي في الفتوى؟ يحابي في الفتوى، يجي زيد يستفتي يقول هذا حرام من كبائر الذنوب، أعوذ بالله أنت في النار، أنت عرضت نفسك. يجي آخر يستفتي في نفس المسألة يقول الله هذه مسألة خلافية، المسألة خلافية، والمسألة الخلافية يا أحد من العلماء يقول خذ بالأيسر، وأحد يقول خذ بالأحوط، وما دامت خلافية فأنت فالأمر واسع. نعم، وهي مسألة واحدة، في من يفعل هذا، في من يفعل هذا من العلماء المفتين. نعم. نعم.
من حمل هذا العدد على الحقيقة؟
نعم.
يحمل على
الحقيقة
شيخ
العدد
أنه مراد،
أو
يحمل على
أن الإمارة لا تكون، أو هذا الحديث نفي الإمارة عن قريش. يحتمل هذه للمبالغة، يحتمل تكون مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو عمل أقل من مثقال أيره؟ سألوك يرى. كذلك قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لو اقتطع دون الشبر، طيب هذه ما بقيت من باب المبالغة، يعني حتى لو لم يبقى إلا اثنان فالأمر فيهم بشرط لأن هذا الشرط لازم تجعلونه أمام أعينكم. ما هو؟ ما أقام الدين، ما أقام الدين. نعم.
كان كذلك لو كان هناك بقي رجلين من قريش، نعم، أولي أحدهم.
نعم.
فأورد أعظم على هذا أنه لا بد بابولا أن تكون إمارة في غير قريش، لأنه أقل عشيرة، فإذا كان أقل الناس عشيرة،
نعم،
كان خلعه أمكن وأيسر.
الله المستعان. نعم. من الذي يجعل في قلوب الرجال خلع السلطان؟ من؟ الله عز وجل. فإذا كان الرسول يقول هذا الأمر في قريش لا يزال خبر هذا ما أقام الدين، يقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيه، لأن هذا خبر. عرفت؟ ألم تعلموا بنو أمية أتعبوهم الخوارج في كل مكان حتى صارت الجزيرة كأنها قدر يغلي. ولما تولى عمر بن عبد العزيز إيش؟ خمدت، خمدت النار ولا نث الجرود. نعم. وصار زعماء الخوارج يجون لأمه يبايعون. فالقلوب بيد الله. نعم. سليم. كيف؟
أقول يدعي أن الحاكم يختص بالإمامة العظمى دون أهل العلم. في أكثر من عمر رضي الله عنه ورضاه مشاورة للصحابة، وفي هدها منهم من الملوك اللي بعده.
ما فهمت كلام.
أقول بعض الناس يقول أن الإمامة تصير للملوك دون أهل العلم، وأنا أقول فيها إمام، فيه ملكة أكثر أدهم من عمر رضي الله عنه
وارضاه. أي لكن عالم عمر.
وأكثر منهم شاوره للصحابة.
عمر عالم.
بس مشاورته للصحابة.
أنت يعني تقول إن بعض الناس يقول الملك يستبد.
إيه نعم.
كذا تقول.
إيه من دون أهل العلم. يعني بعض الناس.
يعني ما شاور.
ما شاور.
طيب. وتقول.
أقول يعني إن
هل فيها أدهم من عمر؟
إيه.
لا أنا.
من بعده، من بعده.
من بعده. أنا أقول لك بارك الله فيك، هل فيها أرشد من الرسول؟
لا.
وش قال لها؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عرفت ولا لا؟ الواجب على كل حاكم عام أو خاص إذا أشكل عليه شيء أن يشاور، أما إذا كان الأمر واضح فليس حاجة، لا حاجة للاستشارة. كما أن عملك اللي تعمله أنت إذا كان واضحا لا حاجة للاستخارة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين، يعني إذا هم وأشكل عليه، كلها فيما يشكل. ولا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع، الاستشارة استنارة، لأن الإنسان بشر يخفى عليه كثير من الأمور. فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل، لا بد من هذا، علم وعدل ما في هوى، فإن الله يوفقهم للصواب. نعم.
باب أجر من قضى بالحكمة، لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
نعم. قوله باب أجر من قضى بالحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة، وقال في وصفه يعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، ما جاء به هو الحكمة، ومن قضى بها فله أجر كما سأذكر في الحديث. وقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذه الآية كررت 3 مرات على 3 وجوه. الأول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكرت بعد ذكر أن التوراة أنزلها الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ذكرت بعد ذكر القصاص ووجوب المقاصة. والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ذكرت في الخروج عن ما يجب عن نعم ما يجب نحو الكتاب المنزل. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد أو هي لتختلف باختلاف الموصوف؟ فمن الحكام بغير ما أنزل الله من نقول هم كفار، ومنهم من نقول ظلمة، ومنهم من نقول فسقة. أفهمتم الفرق بين القولين؟ ها؟ طيب، القول الأول يقول إن هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، واضح؟ طيب، القول الثاني يقول إن هذه الأوصاف تتنزل على اختلاف أحوال الحاكم، فمن الحكام من نقول أنت كافر، ومنهم من نقول أنت ظالم ولا نقول أنت كافر، ومنهم من نقول أنت فاسق ولا نقول ظالم ولا كافر. فهمتم الفرق الآن؟ طيب، الذين قالوا إنه إنها موصوف لموصوف واحد قالوا عندنا دليل، الذين قالوا إنها أوصاف لموصوف واحد عندنا دليل، فقد وصف الله الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، ووصفهم بالفسق فقال تبارك وتعالى في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابلة المؤمنين، فدل هذا على أن الفسق والظلم وصف للكافر، فتكون الأوصاف الثلاثة إيش؟ أوصافا لموصوف واحد. وأما الذين قالوا إنها أوصاف لمتعدد حسب ما يقتضيه حكمه فقالوا من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل حكم الله أو أحسن أو وضع للناس قانونا يخالف قانون الله وألزم الناس بالحكم به فهذا كافر، هذا كافر، لأنه في الأول كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فقال إن حكمي أحسن من حكم الله، وفي الثاني استبدل دين الله بماذا؟ بدين آخر، يعني بمنهج آخر، يعني شال الدين أو شال حكم الله وضع بدله قانونا طاغوتيا فصار كافرا لأنه لم يرضى بحكم الله. وأما الموصوف بالظلم فهو الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق، معتقدا أن حكم الله هو الحق، لكن يريد أن ينتقم من شخص معين فيحكم عليه، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر لأنه يؤمن بأن حكم الله هو الحق وأحسن من غيره، لكن في نفسه على المحكوم عليه شيء يريد أن يظلمه ينتقم منه، هذا نقول ظالم ولا نقول إنه كافر. الثالث الذي وصف بالفسق لا يريد ظلما ولا يريد أن يستبدل بدين الله شيئا ولكن يريد هوى في نفسه، هوى في نفسه، فهذا فاسق وليس بظالم لأنه لم يظلم أحدا ولم يقصد ظلم أحد لكن لهوى في نفسه أراد أن يحكم، كما لو حصل منازعات في أراضي فحكم بها لقريبه مع أنها هي ليست لأحد لكن قانونا لا تملك مثلا، لكن هو حكم بها لقريبه، وأعني قانونا أي مؤيدا بالشرع لا مجردا من الشرع، فهذا نقول إنه فاسق وليس بظالم ولا بكافر، وإن كان كل فاسق ظالما من حيث المعنى العام لأن الفاسق قد ظلم نفسه، لكن لما اجتمعت أوصاف متعددة لمن لم يحكم بما أنزل الله صار لابد أن ننزلها هذا التنزيل. ولا شك أن هذا المعنى أو هذا القول لا شك أنه أدق من القول الأول، لا شك أنه أدق من الأول. عرفتم؟ الأول من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أحسن من حكم الله أو مثله، نعم، فهو كافر. لماذا؟ لأنه كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. الثاني من استبدل قانونا وضعيا بدين الله، يعني أخذ القانون الوضعي بدل عن دين الله وضعه، ويعني ألزم الناس بالحكم به والمشي عليه، فهذا أيضا كافر. بقي أن نقول هل تكفرون هذا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر؟ عجيب، نعم، لأن أسباب الكفر كثيرة، ليست أسباب الكفر منحصرة في ترك الصلاة وترك الزكاة والصيام وما أشبه ذلك، كثيرة. ومن أراد أن يعرف كثرة أسباب الكفر فليرجع إلى ما كتبه العلماء رحمهم الله في أحكام المرتد، باب أحكام المرتد. طيب، الثاني الظالم هو الذي قال أنا أشهد أن حكم الله خير الأحكام، لكن هذا الرجل اللي آذاني أساء إلى جيرتي، فعل أنا بأهينه أحكم عليه. شخص له عدو لكن ما هي ظاهر العداوة، ولكن نقول ظاهر العداوة ما ينفذ حكمه له، لكن مهو بي حكم لأجل أن يهين هذا، فهو إيش؟ ظالم. الثالث يقول حكم الله أحسن الأحكام لا شك ولا أنكر هذا، لكن أنا لي رغبة أن أحكم بخلافه، لأن هذا لمصلحة لي، نقول هذا إيش؟ فاسق. فالذي يترجح عندي هو هذا القول، أن الأوصاف الثلاثة منزلة على أحوال ثلاثة. ثبت أن الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول أن الكفار الموجودين الآن هم يأجوج ومأجوج، وما هو ترجيحكم؟ الجواب نعم، ثبت هذا وله في ذلك رسالة، واستدل بأدلة، من طالع الرسالة عرفها. السؤال الثاني، ما حكم إناء ماء سقطت فيه فأرة في حالين، ماتت الفأرة في الماء وقعت في الإناء ثم خرجت منه، إذا وقعت في الإناء ثم خرجت منه فهو طاهر لأنها من الطوافين علينا، وإذا ماتت ولم يتغير الماء فهو طاهر على القول الراجح أيضا. يقول قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما تسقط من ورقة لا يعلمها ما من شجرة في بر ولا بحر أو ملك إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها، انتهى نقل عن تفسير من كثير. فهل هذه العبارة وعلى ما يحمل ذلك اللفظ، وهل توكل الملائكة بغير المكلفين؟ سامي العقيلي أو القيلي أنت؟ أي نعم. نقول الله أعلم، ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف الأخذ عن بني إسرائيل، لكن هو قاله تفسيرا للقرآن، ونحن لا نثبت إلا ما دل عليه القرآن إلا يعلمها، والله أعلم هل تكتب، هل لها ملك موكل فيها أو لا. يقول هذا بعض طلبتكم مجهول، الحال
والعين مجهول
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
عندي أنا بالرفع رجل، ويجوز الجر، يجوز الجر أنه بدل، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، معلوم أن الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير عند الجمهور أو كراهة ما أنعم الله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحسد محرم، فكيف يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الثنتين؟ الجواب أن الحسد يراد به الغبطة، الغبطة يعني أن يغبط الإنسان، فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنبغي الغبطة في شيء من أمور الدنيا، لا في النساء ولا في البنين ولا في القصور ولا في السيارات ولا في غيرها إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، على هلكته يعني على صرفه وإنفاقه، لأن الصرف والإنفاق هو هلكة المال، وقوله في الحق ضد الباطل، يشمل الواجب والمستحب، فمن الواجب الزكاة والنفقات وإطعام الجائع وكسوة العاري وإيواء الضيف وما أشبه ذلك، وأما الباطل صرفه فيما يضر كصرفه في شرب الخمر أو شرب الدخان أو لباس الحرير للرجال أو ما أشبه ذلك، ومن هذا أيضا صرفه في غير فائدة فإنه من صرفه في الباطل، لأنه قد نهي عن إضاعة المال. والثاني رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم، يقضي بها أي بمقتضاها ويعلمها الناس. إذن لا يحسد إلا صاحب المال الذي يصرفه في طاعة الله، وصاحب العلم الذي يقضي به ويعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو يقضي به يشمل العمل بالحكمة، لأن العمل بها قضاء، والحكم بين الناس فيها، وأما يعلمها فواضح. نعم. لا، ما يدل على الأفضلية، يدل على أن تعلق الناس بالأموال أو أكثر الناس أكثر من تعلق بالعلم. إيش إيش أعد أعد إيه معلوم، كل أحد يعذر بجهله، لكن قد لا يعذر إذا فرط في ترك العلم الواجب، أما مع الجهل فالنصوص واضحة في أن الإنسان يعذر. نعم.
جاءت رواية أخرى أن هو
إيش؟
رواية أخرى رجل أتاه الله القرآن ويقوم به مع الليل، كيف جمع
الحديث؟ عندك في البخاري موجود عندكم أشار إليه فتح.
أعطاه
الله حكمة. طيب، وهذا من أعطاه الله حكمة، وقد مضى شرح مستقر هناك وأن المراد بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر أو أعم من ذلك، وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح. قال ابن
النية. إيه، بس نشوف الرواية اللي قال خالد. قلت قدم مستقر وأن المراد بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر.
بس يقول فهو يقوم به أنا الليل والنهار، يعني يعمل به. على كل حال القرآن لا شك أنه من الحكمة، لأننا قلنا الحكمة هي العلم، العلم بالشرع كله حكمة، فهو يقضي بها يعمل بها، ويقضي بها بين الناس ويعلمها أيضا، فيقضي بها له معنى العمل والحكم بين الناس، ويعلمها واضح، وحينئذ لا يكون بينهما تعارض. نعم.
باب السمع والطاعة فيهما ما لم يكن معصية، ما لم تكن معصية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قول المؤلف باب السمع والطاعة للإمام. الإمام عند أهل العلم هو الرئيس الأعلى للدولة، ومن ناب عنه فهو في حكمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق: ومن أطاع أميره فقد أطاعني. فنواب ولي الأمر من الوزراء والأمراء والمدراء ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك كلهم داخلون في طاعتهم، كلها داخلة في طاعة الإمام، لأن هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره، فله فما أمروا به فله حكم ما أمر به، لا يجوز التمرد عليهم ولا معصيتهم إلا في معصية الله. ولكن إذا أخطأوا أو ضلوا فلنا أن نرفع الأمر إلى من فوقهم، فإن استقام وأقامهم فذاك، وإلا فإلى من فوقه حتى تنتهي إلى الإمام، فإذا انتهت إلى الإمام حينئذ وقفنا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا ان استعمل عليكم عبد حبشي لان راسه زبيبه.
نعم. قوله اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم، استعمل عليكم الفاعل هنا محذوف يعني مبين المجهول، فمن المستعمل؟ نعم المستعمل الإمام، المستعمل الإمام. لو استعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وجب علينا أن نطيعه، لأن طاعته من طاعة الإمام. وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يولى العبد الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلا؟ نقول لا يدل على ذلك، لأن هذا أمير للإمام. لكن لو فرض أن هذا الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا الطاعة، السمع والطاعة، لأنه لا فرق بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاة عامة، وإلا لحصلت الفوضى والشر. وقوله اسمعوا وأطيعوا هذا مطلق يقيد بما سبق، ما هو؟ ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. يعني إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس، هم يرون أنه حرام وهو يرى أنه جائز، فلا يجوز منابذته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك أن تخالفه. إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء.
لا لو حصل
شيء سيجلد سيده جلد العبد. لا يبقى على رقه كيف
ما يتحرر.
أبدا ما يتحرر، لكن هو يحرر نفسه إذا صار الإمام الأعظم. نعم. نعم.
بقول الصحابة لما اجتمعوا المبايعة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا منا أمير منكم أمير. وكذلك ما ذكر الحافظ الحديث الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه وصححه الحافظ وهو عند الإمام أحمد في مسنده قال بين أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة لأستخدمه من بعده معاذ بن جبل ومعاذ من الأنصار. فكيف الجواب عن هذا؟
ما في جواب. الجواب أن الصواب أن من ملك وقهر أيا كان فإنه يجب السمع له والطاعة، لكن عند الاختيار يجب أن نختار من قريش إن كان فيهم من يقيم الدين وكان قادرا أيضا على تولي الأمر، لأنه لا بد من القوة والأمانة، فإن نقص الدين نقصت الأمانة ولا يصلح، وإن كان أمينا لكنه لا يستطيع أن يدبر الأمة ويقوم بمصالحها أيضا فلا يجوز أن يولى ولو كان من قريش.
شيخ لما قال عمر هذه الكلمة وقال الصحابة ذلك كان هناك من قريش وعبيدة وغيرها من الصحابة.
نعم.
فيه القدرة فيه الصلاح.
إيماء لا بأس. لكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الرسول بعث معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا رأى أن فيه السداد أخذ من ثلاثة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجاب عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة الشبرى فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
قول فيما أحب وكره يعني مما يؤمر به، وذلك أن الناس قد يكرهون ما أمر به السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة، حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة، ولكن نشكو الأمر إلى الله عز وجل. لكن إذا أمر بمعصية، إذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز أن يمتثل. مثلا لو قيل كما يقوله بعض الولاة الظلمة